بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في كتاب الوصايا، ونحن في الفصل الأخير منه في باب الموصى إليه. نعم. الموصى إليه، باب الموصى إليه، يعني المأمور بالتصرف بعد الموت بمال الميت أو بتنفيذ وصيته في أشياء في غير الأموال، في أشياء في غير الأموال. فحينما يموت الميت يوصي قبل ذلك إما بأولاده أو بأداء الديون عنه مثلا، أو برد المظالم والغصوب، أو بفعل شيء معين في صالح يعود نفعه إلى الميت أو يعود نفعه إلى ورثة الميت، كأن يوصي بأولاده مثلا، يوصي فلان يقول أوصيت فلان بتزويج بناتي، أن يزوج بناتي فلان، أو أوصيت فلان أن يقضي عني ديني، أو أن يبني لي من الثلث الذي سأخلفه مسجدا، أو أن يحج عني، أو أن يعتمر، أو أن يضحي عني مثلا، ونحو هذا. هذا مما هو مشروع، ولذلك هنا قال لا بأس بالدخول في الوصية. والتعبير هنا بقوله لا بأس يشعر بأن الدخول فيها الأولى عدم الدخول، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، وذلك لما فيها من الخطر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم، ولا تولين مال يتيم. ولذلك المسألة كالتالي: إن كان الإنسان يعلم من نفسه القدرة والقوة والأمانة على حمل هذه الوصية وتنفيذها كما أراد الموصي، فالأفضل والأولى الدخول فيها، وذلك لما فيها من النفع المتعدي، والشريعة تتشوف إلى إيصال النفع إلى الآخرين. وأما إذا كان يعلم من نفسه الضعف وعدم الأمانة، أو يعلم من نفسه مثلا العجز أحيانا لكثرة مشاغله وارتباطاته ومسؤولياته، فالأولى عدم الدخول، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل إجماعا. فالوصية تصح من المسلم إلى المسلم، أما وصية المسلم إلى الكافر فستأتي، والصواب أنه لا يجوز، لأن الله تعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأيضا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فالوصية نوع تولي، في الوصية نوع تولي، ولذلك تمنع وصية المسلم إلى الكافر، بمعنى يتولى الكافر الوصية وتنفيذها. أما وصية المسلم إلى المسلم فتصح، لكن هل كل مسلم تصح الوصية إليه؟ الجواب لا. قال هنا: تصح الوصية، وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف. والتكليف دائما نردد معكم في ألفاظ الفقهاء ماذا يراد به؟ ها؟ البالغ العاقل، البلوغ والعقل. التكليف في لغة الفقهاء يراد به البلوغ والعقل. قال رشيد، رشيد، والرشد نوعان، رشد في الدين ورشد في الدنيا. أما الرشد في الدين فهو الإيمان والتقوى، هذا يسمى رشد في الدين. وأما في الدنيا فينقسم أيضا إلى قسمين، رشد في العقل ورشد في التصرف. فالرشد في العقل مقابله الجنون أو ضعف العقل، والرشد في التصرف يراد به إحسان التعامل بيعا وشراء. فإذا قام الإنسان فباع بيعة وهذه البيعة مناسبة جدا وليس فيها خسارة فهذا يسمى رشيد في المال. وأيضا يشتري، فإذا كان يشتري ويعرف كيفية الشراء ولا يغرر به وليس الغرر اليسير، لأن الغرر اليسير محتمل، ولكن الغرر الفاحش مثل سلعة قيمتها 10 دراهم يباع، تباع عليه ب1000 درهم ويرضى، تباع عليه ب1000 درهم ويرضى، هذا ليس عنده رشد. أو عنده مثلا سيارة قيمتها 50,000 ويذهب يبيع ب5,000، ها؟ هذا ليس عنده رشد، هذا يحجر عليه. المقصود بأن الرشد في المال مهم جدا لابد. لماذا؟ لأن الوصي حينما ولاه أراد إيش؟ أن يستأمنه على التصرف بالمال تصرفا صحيحا، فيقول له أنفق على أيتامي حتى يبلغوا مثلا، أو استعمل هذا المال في كذا وكذا. فإذا فقد إلى الرشد فسيكون سببا من أسباب إتلاف المال. عدل، لا بد من العدالة. ما هي العدالة؟ العدالة ملكة، ملكة تمنع الإنسان من الوقوع في الكبائر وأيضا في الإدمان على الصغائر، الإدمان على الصغائر، هذه العدالة. ولذلك العلماء يعبر العدالة دائما يقولون العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتوقع الصغائر، يعني لا يلزم بالضرورة أن يترك كل الصغائر وإنما يتوقع الصغائر. فإذا وقع في بعض الصغائر من اللمم وغيرها فهذه لا تخرم مروءته، لا تخرم مروءته ولو ظاهرا، أي مستورا ظاهر العدالة. يعني العدالة لا يشترط فيها التنقيب بمعنى تنقب وتفتش خلفه، لا، يكفي أن يكون عدلا ظاهرا استقيم الحال، لا يعاقر الخمر مثلا ولا يصاحب الفساق ولا يزني ولا يكذب مثلا، يكفي هذا. ولذلك المشهور في المذهب بأن الفاسق لا تجوز وصيته، الفاسق لا يوصي. وهناك روايتان عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، والصواب التفصيل، الصواب التفصيل، فليس كل فاسق لا تصح ولايته أو وصيته. فإذا كانت الوصية لهذا الفاسق متعلقة بأمور مالية وهو أمين فيها فاسق في غيرها فلا حرج، لا حرج بأن يولى الفاسق في مثل هذا، لأن من الفسق من عنده أمانة في جانب، مثل يعاقر الخمرة لكنه أمين مجرب في المال، في المال أمين، يعني يعرف بأن الأخذ والعطاء في المال ويسأل دائما عن الحرام فيه وكذا ويتوقع في هذا، هذا يؤمن، هذا لا بأس، عفوا يوصى إليه، هذا مما لا بأس به. أما إذا كان غير أمين، فسقه في هذا المال أو فسقه مثلا في عنده خبث مثلا فلا يستأمن الأيتام عليه فلا يوصى، وبهذا تنتظم المسألة. نعم. قال أو أعمى، أو أعمى، تجوز الوصية للأعمى في أصح القولين، في أصح القولين في مسألة الوصية للأعمى. لماذا؟ لأن الأعمى من أهل الشهادة ومن أهل التصرف، فالأعمى يؤم في الصلاة، والأعمى له أن يشهد في الأمور التي لا تحتاج إلى نظر، والأعمى أيضا من أهل الرواية وأيضا من أهل الولاية، الأعمى يولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولى عبد الله بن أم مكتوم المدينة 3 مرات أو تزيد كما في السنن، ولاه أكثر من 3 مرات على المدينة كان يوليه عليه الصلاة والسلام. إذن تجوز الوصية للأعمى. لماذا؟ لأنه من أهل الشهادة ومن أهل التصرف، وذلك الأعمى يبيع ويشتري وإن كان بعض الفقهاء منع بيع الأعمى وشرائه، هذا لا شك المنع ليس يعني لا يستند إلى دليل يمكن الاطمئنان إليه، وإنما تعليلات، إنما تعليلات. والمشهور والمعروف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا أن الأعمى يبيع ويشتري ويتصرف، تصرف فيذهب يشتري لنفسه ولأهله ويتولى البيع والشراء أيضا. نعم. إيه الرشد هنا في المال، لأنه يعني ذكر المسلم والمكلف والعاقل، يعني المقصود هنا الرشد في المال. قال أو امرأة، يعني تصح الوصية إلى المرأة فيما تملك، لا بد من قيد فيما تملك، لأن أحيانا المرأة لا تملك، فالمرأة لا تملك تزويج بناتها، صح ولا لا؟ ما تملك، ولذلك لو أوصى إلى امرأته بأن تزوج بناته لا تصح الوصية، لأن المرأة ما تملك مثل هذه المسألة. فتصح الوصية إلى المرأة، لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى بنته حفصة رضي الله عنها، ولأن المرأة أيضا من أهل الشهادة أشبهت الرجل، فالمرأة من أهل الشهادة أشبهت الرجل فتجوز الوصية إليها. أو رقيقا له أو لغيره، يعني عبدا، عبد نفسه أو عبد غيره، يجوز الوصية إلى العبد سواء كان هذا العبد المملوك عبد نفسه أو عبد غيره. فلو أوصى إلى عبد مثلا من عبيده، أو أوصى إلى عبد جاره وقال الثلث الذي أخلفه ابن لي فيه مسجدا أو افعل لي به معروفا أو شيئا من هذه الأمور، فهذا مما يجوز، مما يجوز الوصية فيه. قال لأنه يصح توكيله فأشبه الحر، فإذا صح توكيل العبد صحت الوصية إليه كالحر في هذا الباب، لأن العبد يتجاذبه أمران، فالآدمية والمالية، فهو في جانب الآدمية له أحكام وفي جانب المالية له أحكام فينظر إليه، ففي هذا الباب يغلب جانب إيش؟ الآدمية، فهو كالحر في مسائل الوصية لأنه يجوز التوكيل إليه، فإذا صحت الوكالة إليه صحت الوصية إليه. قال لكن لا يقبل إلا بإذن سيده، لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها له بغير إذنه، والقاعدة الفقهية أن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، فالعبد مشغول بمن؟ بسيده، فمنافعه كلها لسيده، فإذا أوصى إليه أشغله بأمر آخر، فهنا نقول بأنه يصح بشرط إذن السيد، فإذا أذن سيده، أذن سيده بالوصية إليه نفذت الوصية. قال ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف، بغير خلاف، لفظة بغير خلاف في استعمال الحنابلة على وجه الخصوص تشير إلى الإجماع، فهي أحد صيغ الإجماع، وهذا استعمال ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني، وشمس الدين أيضا ابن قدامة صاحب الشرح الكبير، وعبرون غالبا عن الإجماع بغير خلاف، يقول بغير خلاف، بغير خلاف نعلمه. والصحيح بأن وصية المسلم لا تصح للكافر إلا في حالة الضرورة، إلا في حالة الضرورة، فإذا كانت هناك ضرورة صحت وصية المسلم إلى الكافر، كأن يكون مسافرا وليس معه إلا كافر، يكون مسافرا المسلم ما معه إلا كافر، فيصح أن يوصي إليه، صح أن يوصي إليه، كما قال جل وعلا في آية السفر آية الرهن، ذكرنا أول آية، لا لا في مسألة وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم. ها؟ فهذه الآية فيها نص على جواز الوصية إلى الكافر، وهذه حالة ضرورة أو حالة حاجة، والمعلوم كما هي القاعدة الشرعية أن الحاجة الخاصة تنزل منزلة الضرورة العامة، فيجوز وصية المسلم للكافر في حالة الضرورة، في حالة الحاجة. أما الأصل فلا يجوز، لأنه في الغالب أن الأصل في الكافر لا ينصح للمسلم، ولذلك نهانا الله جل وعلا عن موادتهم في مثل هذه القضايا، وبين جل وعلا أن لهم خبيئة في نفوسهم فيجحدون، ربما جحدوا وكتموا الشهادة، ولذلك لا يوصى إليهم. وأيضا فيها مسألة تولي كما ذكرت، والله جل وعلا لن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف. قاله في الشرح، إيش مقصود الشرح هنا؟ الشرح الكبير لمن؟ أحسنت، شمس الدين أبي عمر بن قدامة المقدسي رحمة الله عليه، وقد استفاد من المغني فائدة كبيرة رحمة الله على الجميع. نعم. يصح الوصية بالنسبة لكافر إلى كافر، هذا مما لا خلاف فيه على الشروط السابقة، يعني لو احتكموا إلينا ينظر في الشروط من جهة الأمانة والعدل والرشد، يعني ينظر فيهم لو احتكموا إلينا. نعم. يعني هذه الصفات التي مضت يعتبر وجودها حال العقد، فإذا وجدت بعد العقد فلا اعتبار بها، بمعنى لو أوصى إلى رجل وفقد أحد الشروط السابقة كأن يكون كافرا مثلا ثم أسلم بعد العقد، فالجواب أنه لا تصح وصيته، لأن العبرة ببداية العقد، فما بني على باطل فهو باطل. نعم. نعم. بالنسبة للموصى إليه له أن يقبل وله أن يعزل نفسه متى شاء، لأنه متصرف بالإذن كالوكيل، فإذا قبل ثم قال يعني عزلت نفسي له ذلك، لكن هنا مسألة، يصح قبول الموصي إليه الوصية، في حال حياة الموصي وبعد موته، هذه قاعدة أو ضابط، بأن القبول سواء كان في حياة الموصي أو بعد وفاته فتصح بذلك الوصية، إليه، لأنه أذن له في التصرف فيصح قبوله بعد العقد كما يصح قبوله قبل العقد. لكن هنا لو قلنا بأنه إذا عزل نفسه فأدخل على الموصى إليهم ضررا، فهل يصح له ذلك؟ هذه مسألة. طبعا الحنابلة يرون بأن الوصية كالوكالة، فله أن يقبل وله أن يعزل نفسه وله أن يقيله الموصي، لكن هنا لو أنه قبل الوصية فمات الموصي ثم أراد عزل نفسه ولم يوكل إلى أحد فتضرر الورثة، فهل له ذلك أم لا؟ قواعد الشريعة التي لا تنخرم أنها لا تدخل الضرر على الآخرين، فما دام أنه قبل الوصية ثم أراد عزل نفسه وبعزله يدخل ضرر عظيم على الموصى إليهم كأن يكون الموصى بهم كأن يكونوا أيتاماً أو أن يكون مالاً يسرع إليه الفساد مثلاً، وليس هناك من يقوم مقامه، فالقواعد الشرعية تأمر ببقائه وصياً، تأمر ببقائه وصياً، وهذا الذي ينبغي القول به. نعم. لكن هنا مسألة أيضا، لو تصرف الموصى إليه قبل القبول، يعني رجل الآن قبل أن يوصى إليه أو قبل أن يقبل، فقام فتصرف تصرفا في مال الموصي فوقع صحيحا، فهل يقال بأنه موصى إليه قبل العقد؟ المذهب على أنه لا يقال موصى إليه، وإنما هو إيش؟ فضولي. والفضولي معروف، مسألة الفضولي يرجع فيه إلى النية، نية المتصرف، وأيضا إلى الموصي. وابن رجب رحمة الله عليه استظهر القبول، ورأى بأنه صحيح، رأى بأن تصرفه يقع صحيحا. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا ظهرت أمارات وقرائن على أنه سيوصى إليه ثم تصرف فيقع صحيحا، أما قبل ذلك فيكون كالفضول. نعم. نعم، وتصح الوصية معلقة بشخص أو بزمان، مثلا كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه فهو وصي، وتسمى الوصية لمنتظر، يعني يقول إذا بلغ فلان فهو وصي، أو إذا عاد فلان من السفر فهو الوصي، أو إذا فلان تاب من فسقه فهو الوصي، كل هذا جائز، لأنها فيها نفع للموصى إليه، للموصي وللموصى إليه بهم. نعم. إذن تصح الوصية معلقة، وأيضا تصح الوصية مؤقتة. المعلقة إذا قدم زيد، وإذا تاب الفاسق فلان، وإذا بلغ الغلام، هذه تسمى معلقة. ومؤقتة أيضا كالوصية بمدة، وصيتي لفلان مدة سنة مثلا، هذا كله مما تصح فيه الوصية. واستدل رحمة الله عليه ب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء الجيش في غزوة مؤتة، فقال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواح. ثم قال ويجوز أن يوصي إلى نفسين، يجوز أن يوصي إلى نفسين يعني شخصين، يقول يكتب في الوصية وصي فلان وفلان، أو أوصيت إلى محمد وإلى إبراهيم، فتلزمهما الوصية إذا قبلا. وكذلك يجوز أن يوصي إلى الأول وإلى الثاني، بمعنى أنه يوصي إلى رجل ثم يوصي إلى رجل آخر، ولكن وصيته للآخر هل تعني إقالة الأول أم لا؟ الصواب بأنها لا تعني إقالة الأول إلا أن يصرح، فيقول مثلا أوصيت إلى عبد الله، ثم بعد فترة قال أوصيت إلى إبراهيم، فوصيته إلى إبراهيم لا تعني إقالة عبد الله الأول الذي أوصى إليه، وإنما يشتركان في الوصي، نعم. ولكن ليس لأحدهما أن ينفرد عن الآخر في الوصي، فلو أوصى مثلا إلى عبد الله ثم إلى إبراهيم في أمر فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد عن الآخر، فلو وصاهما بشراء شيء أو بالولاية على شيء، مثلا الولاية على تزويج بناته، فليس لأحدهما أن ينفرد بالولاية في تزويج البنت عن الآخر. سيأتي تفصيل ما إذا كانت الوصية مختلفة الجنس بالنسبة لي يعني الرجلين. نعم. هنا مسألة الوصي الموصى إليه، يخرج، هل يخرج على أنه وكيل أو على أنه يقوم مقام الأب؟ فمن خرجه على أنه وكيل قالوا لا يجوز له أن يوصي إلى غيره. من خرجه على أنه وكيل قالوا يلتزم بالوصية ولا يجوز له أن يوصي إلى غيره. ومن خرجه على أنه يقوم مقام الأصيل وهو الأب قال له أن يوصي إلى غيره. والذي يظهر أن الموصى إليه أصيل ووكيل، فهو أصيل يقوم مقام الأب في التصرف كالولاية على تزويج البنات والولاية في أمور كثيرة قد لا تصح لغيره، مثل المرأة زوجة الوصي لا تصح أن تتولى تزويج البنات. وأيضا وكيل هو في ما يقوم في إيصال النفع إلى الموصى إليهم. والذي يظهر صحة وصية الموصى إليه إلى غيره، يجوز أن يوصي إلى غيره لأنه يقوم مقام الأصيل وهو الأب. نعم. لا نظر للحاكم يعني للقاضي مع الوصي الخاص إن كان كفءاً، فلا يضم الحاكم يعني القاضي إلى الوصي الخاص، وإنما الوصي الخاص ينفرد بالوصية وتصرفه منوط بالمصلحة. فإذا كان يتصرف على الموصى إليهم بالمصلحة فلا يجوز للحاكم أن يتدخل في شؤونه، وإنما للولي العام الذي يحمي الناس ويتصرف على مجموع الأمة بالمصلحة له أن يتدخل حينما يكون الموصى إليه مفسدا أو يستعمل المال استعمالا في غير مصلحة الموصى إليه. نعم. إلا لا بد من الوصية أو الموصى به أن يكون معلوما، لأنه مسؤول عن التصرف في هذا المال أو في هذا في هذه العين، ولذلك لا تصح الوصية بشيء غير معلوم. يعني بمعنى إذا قال له أوصيت إليك بشيء وهو لا يعرف هذا الشيء فهذا مما لا يصح، لا بد أن يكون الموصى به معلوما. هذا في باب الموصى إليه. نحن نفرق الآن ما بين الوصية وما بين الموصى إليه. يعني إذا الوصية بشيء مجهول وغير مقدور على تسليمه قلنا إيش بجوازه لأن تدخل تحت ملك الموصى له. نحن الآن في باب الموصى إليه، فهنا لا تصح إلا بشيء معلوم. يملك الموصي فعله، نعم. يعني قال له أوصيك برد هذه الغصوب إلى أصحابها أو برد الودائع أو أوصيك برعاية أيتامي أو هؤلاء الأولاد، أوصيك برد هذه الأمانات مثلا، هذا مما هو معلوم، ما هو معلوم فتصح الوصية به. كذلك ما يتعلق بالإمام العظمى، فأبو بكر أوصى إلى عمر، وعمر أوصى إلى أهل الشورى، ولذلك في هذه الصورة تصح الوصايا. نعم، عارية، صحيح، غصب وعارية. عارية عندكم ولا رعاية؟ عارية. نعم نعم. نعم. والنظر في أمر غير مكلف، يعني كالأيتام من الذكور والإناث، فيزوجهم مثلا وينفق عليهم، هذه وصية صحيحة. نعم.
لا تصح وصية المرأة للنظر لحق أولادها الأصابع، ولا وصية الرجل للنظر على هذه الوصية لعدم الولاية حال الحياة.
نعم، لا تصح وصية المرأة، ذكرت هذا قبل قليل، ذكرت بأنها لا تلي نكاح بناتها بحال، فهي لا تملك ذلك. وكذلك لا يصح تصح وصية الرجل بالنظر على بالغ، على بالغ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. ولذلك إذا بلغ الإنسان فلا يصلح أن يكون هناك وصي عليه، يعني يرعاه، لأنه مكلف في هذه الحالة. نعم. طبعا قيد هنا البالغ بأن يكون رشيدا، ذكرنا هذا في أول الفصل، والرشد قلنا هنا رشد نوعان، المقصود به الرشد المالي. نعم.
قال بالشرط: وأما من لا ولاية له عليه من الإخوة والأعمام وسائر من على الأولاد فلا تصح الوصية عليه، لا نعلم فيه خلافا إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا: للجد ولاية على ابنه وإن سبت.
هذه ستأتي معنا إن شاء الله في أبواب الحضانة، في أبواب النكاح ستأتي المسألة هذه بمزيد بيان. والمقصود هنا بأن كل من كان بالغا رشيدا لا تصح الولاية عليه، لا تصح الولاية عليه إذا كان ذكرا. أما الأنثى فالولاية من جهة التزويج، فالولاية من جهة التزويج، وإلا الأنثى لها ذمة مالية مستقلة، فلها أن تبيع وأن تشتري وأن تملك المال وأن تملك العقار وأن تملك غير ذلك، ولا ولاية للرجل عليه. لكن في مسائل التزويج لا بد من ولي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. نعم.
لا بالسيطان الدين مع عرس والده وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه.
إذن هنا مسألة مستثناة مما سبق، وهي استيفاء الدين مع رشد الوارث. فإذا أوصاه بأن يستوفي الدين مع وجود الوارث الرشيد البالغ، ومع ذلك تصح الوصية، صح الوصية مع وجود الرشد والبلوغ، مع وجود الرشد والبلوغ، لأن هذه وصية خاصة، وصية خاصة. نعم. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، إذا قال له أوصيتك بتزويج بناتي فلا يكون وصيا في تفريق ماله أو في رعاية الثلث من ماله، لأنه خصه بالتزويج فقط، يعني نص على أن الوصية في هذا. فإذا وصاه بشيء لا يكون وصيا على شيء آخر، وهذا ضابط مهم، ضابط مهم. فإذا أوصاه مثلا على التزويج، أو أوصاه في تقسيم في الإنفاق من الثلث، فلا يتعدى إلى غيره. أما إذا أوصاه وصية عامة فيدخل في هذا التزويج، ويدخل في هذا تقسيم الثلث، ويدخل في هذا كل ما نص عليه في وصيته. نعم.
وإن صرف أجنبي ليس بوالد ولا وصي، أن يوصى به معين
يعني إن قام أجنبي ليس بوارث وليس بوصي فقام بصرف شيء مما هو منصوص في الوصية فوقع في محله لا يضمن الموصى إليه. يعني لو أن رجلا أوصى بالثلث قال على أن يعطى للفقراء والمساكين، فقام رجل ممن عليه دين لهذا الميت فأخرج بعض الدين وأعطاه للفقراء والمساكين، فصادف محله في الوصية فالموصى إليه لا يضمن، وتكون ويكون هذا المال وقع صحيحا لأنه مال وقع موقعه الذي أراده الموصي ولا يحتاج إلى نية نعم. هذه مسألة، وهي إذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت، المذهب على أنه لا يجوز أخذه لنفسه ولا يجوز إعطاؤه لأحد أقاربه لأنه يجر بذلك نفعا إلى نفسه، هذا هو المذهب، وهذا محل نظر فإذا قال له خذ هذا المال أو ثلث مالي وضعه حيث شئت في الفقراء أو في المساكين أو في قضاء الديون مثلا أو غير ذلك، ثم كان هو مديونا، هو عليه دين، أو كان أحد أقاربه كوالد وأم وأخ وعم وخال مثلا عليه دين، فهل له أن يصرف هذا الثلث أو بعضه في دين هذا القريب؟ الجواب نعم، إذا قال له ضعه حيث شئت، والمذهب يمنع ذلك، وذلك لقاعدة أن كل فعل يجر فيه الإنسان نفعا إلى نفسه فهو ممنوع، وهذه قاعدة حقيقة ليست مضطردة فما دام أنه قال ضع مالي حيث شئت فله أن يضعه في موضعه المناسب لأنه مؤتمن، فهو أمنه على هذا المال، فإذا قضى به دينا لنفسه أو أعطاه والدا له فلا بأس بذلك. وهذا يحصل كثيرا الآن، يسألنا كثير من الإخوة أئمة المساجد وبعض طلبة العلم خاصة في رمضان، يعطي شخص يقول هذه صدقة أو هذه زكاة أعطها فقير أو مسكين، فيقول عندي فقير أنا في بيتي، عندي مسكين، عندي أب، عندي خال، عندي عم، فهل يجوز أن أعطيه؟ الجواب نعم، ما دام أنه قال أعطها للفقراء والمساكين، فهو أحد أفراد الفقراء، ووالده أو عمه أو خاله ممن فيه هذه الصفة هو أحد أفراد هؤلاء الفقراء والمساكين الذين يستحقون الزكاة. بعض أهل العلم يتكلم عن التورع والاحتياط، هذه مسألة ثانية، هذا بابها آخر. صحيح الأصل الإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه، لأن الإنسان أحيانا الذي يعطي فيجد بأن هذا استعملها في أقاربه ربما أساء الظن فيه، هذا باب آخر. لأن أتكلم عن الجواز، هل يجوز أم لا يجوز؟ الجواب بأنه يصح أن يعطيها في الفقراء من أقاربه. أما إذا قيد قال لا أعطيها فقراء البلدة الفلانية أو فقراء طلبة العلم أو فقراء غير العرب مثلا أو فقراء العرب أو مثلا جنس معين من الناس، فيجب أن يتقيد بوصيته، أما إذا أطلق فلا بأس. نعم. نعم، ولا إلى ورثة الموصي، هذا صحيح، لأن قصد الموصي أن يخرج الثلث إلى غير ورثته قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصية لوارث فإذا أرجعها إليهم فقد احتال على المنع وعلى التحريم، وقد احتال على ذلك فلا يرجعه إلى ورثة الموصي. نعم.
وله مال في الأرضية وله مال
نعم. ومن مات ببرية ونحوها كجزائر لا عمران بها. الجزائر ما هي؟ الجزر، مش الجزائر هذه، الجزر، الجزر في البحر يعني التي ليس بها بشر. قال ولا حاكم، وهذا يصلح طبعا على الأقليات المسلمة الآن الموجودة في بلاد الغرب، يصلح عليها هذا المثل، لأن أغلبهم لا يجدون حقيقة لا قاضي ولا حاكم شرعي هناك، فيصلح عليهم مثل هذا. من مات ببرية ونحوها كيعني مثل الأقليات، ولا حاكم حضر موته ولا وصي له بأن لم يوصي إلى أحد، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه منها كسريع الفساد والحيوان، لأنه موضع ضرورة بحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له. المسلمون بعضهم لبعض إخوة، وهنا يجب حفظ مال المسلم كما يجب حفظ دمه وعرضه. فإذا مات المسلم في مثل هذه الصورة فينبغي على جميع المسلمين أن يسعوا بذمته وأن يرعوا ماله وأن يحفظوا هذا المال، وذلك ببيع ما يسرع فيه الفساد مثل الخضار والفاكهة، هذه يبيعونها مباشرة، وكذلك الحيوان لأنه يحتاج إلى رعاية فيبيعونه ويحفظون ماله لورثته، يحفظون المال للورثة. وهذا أمر تفرضه الشريعة على المسلمين لقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. نعم. من عندي، من إذن ويقوم على تجهيزه يعني من حيث الغسل والتكفين والصلاة والدفن من هذا المال، من هذا المال. فإذا لم يوجد له مال قام فجهزه من عنده، من عنده، ثم ينظر في نيته، فإن قصد أن يعود على الورثة فله ذلك، وإن قصد أن لا يعود بمعنى تبرع بذلك فليس له أن يعود على الورثة ولا يطالبهم بما أنفقه من تجهيز الميت. قال وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه على تركته حيث وجدت أو على من تلزمه نفقته غير الزوج إن لم تكن له تركة. لماذا قال هنا غير الزوج؟ لأن الزوج تلزمه نفقة الزوجة ولا يلزمه تجهيزها ولا كفنها، فلا يرجع على الزوج بها، وإنما يرجع على الأب ونحو الأب كالأبناء مثلا، كالأبناء، لأن الزوج لا يجب عليه تجهيز زوجته، وإنما الواجب عليه الإنفاق، فيرجع على الوالد، والد الزوجة أو إخوان الزوجة أو أبناء الزوج. نعم. لأن الناس إذا علموا بأن لا أحد يستطيع الرجوع عزفوا عن القيام بهذا الحق وبهذا الواجب. بهذا ينتهي باب الوصايا. باب الفرائض شو رأيكم، نكمل الفرائض ولا نترك له درس خاص؟ نكمل الفرائض يعني ممكن ستنا، شو رأيكم؟ لا يعني أجله إلى وقت آخر ولا نكمل؟ كمل. ها طيب.